بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد أيها الإخوة، ففي هذه الليلة وبهذا اليوم، يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1332، نجتمع وإياكم في هذه القاعة التي سميت بواحة الإيمان في محافظة الشارقة في دولة الإمارات بهذه الوجوه الطيبة. ويكون عنوان محاضرتنا لهذه الليلة هي الحديث على قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. والأمر بالمسارعة والحث على المسارعة والمسابقة في كتاب الله ورد في آيات كثيرة، وهذا مما يدل على أهمية هذا الأمر وطلب الاجتهاد فيه. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نسارع إلى مغفرة من الرب الجليل سبحانه وتعالى، وأمرنا أن نسابق لذلك، وأمرنا أن نتسابق فيه وأن نتنافس فيه، وبذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا ما أخذ أيها الإخوة يبين لنا أهمية عظيمة للأمر العظيم الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. الله أوجدنا في هذه الدنيا وفي هذا الكون لأمر عظيم أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقنا لنعمر هذا الكون بعبادته والاجتهاد في طاعته سبحانه وتعالى، ولذلك يكون مقصد الإنسان منا وهدفه في هذه الحياة الذي لا ينبغي أن يغفل عن هذا الهدف ولا عن هذه الغاية، هي أن يعمر هذه الأيام وهذه اللحظات التي كتبه الله أن يعيش فيها من ليال وأيام، أن يعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد في عبادته، وأن يسارع وأن يسابق في طلب مغفرة الرب ورضوانه وطلب جنة عرضها عرض السماوات والأرض. وهذا أمر يجب التنبه له، وهو لفتة عظيمة لبيان المقصد، لأن الأحكام الشرعية الإخوة لها مقاصد ولها غايات، وهذه المقاصد والغايات إذا التفت الإنسان إليها ونظر إليها ففيها غاية الحكمة من الرب سبحانه وتعالى، وغاية الإتقان. ولذلك على المرء المؤمن أن يدرك مثل هذه المقاصد. والعلماء أفردوا علم المقاصد بمصنفات وكتب تبين المقاصد الشرعية للأحكام، فكل شيء له مقصد وغاية، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يأمر بأمر إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. فلا تكن أيها المؤمن غافلا عن هذا المقصد وهذه الغاية. فإذن هذه الغاية والمقصد وجود هذا الهدف وهذه الغاية في أن تسارع، وأن يكون عندك المسابقة والمسارعة، وهي صورة بديعة. فلو أننا ضربنا لكم صورة لميدان سباق قد استعد المتسابقون فيه للفوز بالجائزة الكبرى في هذا السباق، فأنا الآن دخل معي في السباق 100 رجل وكل واحد معه فرس من أجود الخيول وأتقنها، فأنا أسأل الآن وكلكم تسألون ما هي وما هو هدف وما هو غاية وما هو مقصد كل واحد من المتسابقين في هذا الميدان؟ الجميع سوف يجيب ويقول إن المقصد والهدف والغاية لكل متسابق من هؤلاء المتسابقين في هذا الميدان هو أن يفوز بالجائزة وأن يكون الأول على زملائه. إذن هذه الصورة نزلها أخي المسلم عليك وأنت تعيش في هذه الدنيا، وقد جعل الله جعلك أحد المتسابقين في هذه الدنيا، جعلك أحد المتسابقين في هذه الدنيا، وجعل لك غاية من هذا السباق أن تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. ففي ظني وظنك هل يوما من الأيام سوف تغفل عن هذه الغاية؟ ألست تفعل الأسباب والسبل والطرق التي بها تكون الأول على غيرك في هذا السباق؟ فانظر إلى هذا المقصد أخي المسلم لتدرك الغاية من أمره سبحانه وتعالى بقوله وسارعوا، وقوله واستبقوا، وقوله هو في ذلك فليتنافس المتنافسون. وما أثنى الله سبحانه وتعالى فيه على المسارعين والمسابقين حينما قال أولئك يسارعون في الخيرات وكانوا لها سابقين. فإذا نظرت إلى هذا الثناء العظيم وإلى هذه الغاية العظيمة لكل متسابق من هؤلاء المتسابقين تجد أنه لم يغفل لحظة واحدة عن هذا السباق وعن هذا الميدان، ويتبارى ويجتهد في أن يكون هو السابق فيه. رأى بعض الصالحين أحد الصالحين في المنام فرآه سابقا لصاحبه الذي هو وإياه مجتهدين في العبادة والطاعة، فقص قصة تلك الرؤيا على ذلك الرجل وهو مالك بن دينار، فخر مغشيا عليه، خر مغشي عليه لأنه رأى أن صاحبه رأى صاحبه الذي يباريه ويتنافس فيه هو وعطاء وجده قد سبقه في الرؤيا في الحلم وليس في الحقيقة والرؤيا، ومع ذلك خر مغشيا. هذه صور من صور السلف الصالح في تسابقهم ومسارعتهم على الخير. بل إن أبا بكر رضي الله عنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم يسأل أصحابه فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا، والصحابة مجتمعين عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ومن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال ومن أطعم اليوم منكم مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال ومن تبع جنازة منكم اليوم؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في مرء إلا دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعطينا لفتة مهمة أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يربي في أصحابه حب المسارعة وحب المسابقة إلى الخير وإلى الدعوة إليه. ولذلك صلى الله عليه وسلم لما جاءه ناس مجتالي الثياب يعني فقراء، فدعا الناس إلى الصدقة وحث الناس على الصدقة، فجاءه رجل بكومة من الطعام ورجل بصرة أخرى، حتى اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام كثير. قال الراوي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه يتهلل بشرا أي فرحا لتسارع الناس وتسابقهم في الخير وبذلهم له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى الصدقة وأخذ الناس يتتابعون وكانوا بالأول قد جفلوا من ذلك، فقام رجل بشيء من الطعام فوضعه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابع الناس. قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى أو من دعا إلى سنة ومن أحيا سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم. لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في الخير ويتسارعون عليه، حتى أن خير هذه الأمة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يتنافسون ويتسارعون ويتسابقون، حتى أن عمر ذات يوم قال والله لأسبقن اليوم أبا بكر. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فقال وقد جاء بنصف ماله ما تركت يا عمر لأهلك؟ قال تركت لهم نصف وهذا النصف. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه بصدقته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء بماله كله، قال صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال والله لا أسابقك بعد اليوم أبدا. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون، وقد صدروا صورا رائعة من التنافس والتسابق. فأبو بكر رضي الله عنه كان قد صحبه رجل في سفر، فكان رضي الله عنه ما إن يرى رجلا ولو من بعيد إلا ويبتدره بالسلام، ليكون هو الأسرع وهو المبادر إلى ذلك. وكان صاحبه أحيانا يتأخر في السلام الذي معه، فقال ألم تسمع قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم؟ فاستشهد عليه بهذه الآية. ولذلك أخي المسلم لا تجعل بابا من أبواب الخير ولا بابا من طرق وطريقة من طرق الخير إلا وتبادر إليه وتسارع إليه وتسابق إليه، فإذا رأى منك الله سبحانه وتعالى الصدق في ذلك هيأ لك الأسباب وأعانك على ذلك ويسر لك طرق الخير. ولذلك تعجب أن بعض الصالحين قد بارك الله في ماله وقد بارك في عمره وقد بارك في ولده، لأنه رأى الله منه الصدق ورأى منه الحرص والمسابقة والمسارعة إلى الخير، فهيأ لها له الأسباب لذلك، كما جاء في الحديث من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبري تقربت إليه بعد. وكلما رأى الله منك الصدق ورأى منك الإخلاص هيأ لك الأسباب، هيأ لك الأسباب. والله لو كنت في مجتمع كافر والمجتمع بعيد عن الخير، لكن إذا رأى منك الله الصدق هيأ لك الله سبحانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان الله يهيئه للخير، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لو هم بأمر مما فيه تسلية أو غيره يذهب وقته، تجد أن الله سبحانه وتعالى يصرفه عن ذلك. وكذلك الحال كل من رأى من نفسه الإقبال على الله سبحانه وتعالى والمجاهدة لنفسه والاجتهاد، تجد أن الله يهيئ له الأسباب. بل والله إننا قابلنا بعض الإخوة في دول أمريكا أو في دول أوروبا، وجدناهم يسارعون إلى الطاعة وإلى عمل الخير أكثر مما يسارع أبناء المسلمين. والله إني لأعجب بعض الإخوة في تلك البلاد يسأل عن مسائل دقيقة في العلم، ويسأل عن قيام الليل، ويقوم في الليل في مكان فيه بارات وفيه خمور وفيه نساء وفيه تبرج وفيه أمور عظيمة، ومع ذلك لأنه رأى الله منه الصدق فهيأ له الله الأسباب، فتجده يقوم الليل إلا قليلا، ويصوم الاثنين والخميس، ويجتهد في الطاعة، ويجتهد في طلب العلم، وهو يعيش في مدينة مثل مدينة مثلا نيويورك المليئة بالفجور ومليئة بالمعاصي والبرات والبعد، لأنه رأى الله منه الصدق. ولذلك جاء في الحديث أصدق الله يصدق، لما رمى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو تبع الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فجاهد معه وقاتل، فلما وزعت الغنائم جاء هذا الرجل فقيل له هذا حظك من الصدقة أو من الغنيمة، فقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، اتبعتك لأضرب بسهم من هؤلاء ويخرج من هؤلاء فأموت فأدخل الجنة. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أصدق الله يصدق، أصدق الله يصدق. فدارت المعركة ثم وجدوه مع القتلى قد قتل في المكان الذي أشار إليه، وخرج من المكان الذي أشار إليه لأنه رأى في الصدق. فإذا رأى منك الله سبحانه وتعالى الاجتهاد في الطاعة والبذل في المسارعة والمسابقة هيأ لك الأسباب ويسر لك الأسباب، سواء كنت شابا صغيرا أو شيخا كبيرا، وسواء كنت يعني مشغول بتجارتك، متى ما رأى منك الله الصدق وما رأى منك الاجتهاد وأنك حريص على طاعة الله وحريص على الصلاة في أوقاتها وأن تصلي مع جماعة المسلمين في وقتها وأن تؤدي الواجب عليك من طاعة الله وتجتهد، والله الله سبحانه وتعالى يهيئ لك الأسباب ويسر لك الأسباب لأنك رأى منك الاجتهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله يريد منا الصدق والإخلاص والاجتهاد والعزيمة الصادقة على أن نجتهد في طاعة الله، على أن نجتهد في طاعة الله، على نجتهد في العبادة، نجتهد في الخير. ولذلك أيها الإخوة متى ما رأى الله منا هذا الصدق هيأ لنا الأسباب ودعانا إلى ذلك. ولذلك على المسلم أن يكون حريص أشد الحرص على الاجتهاد ويعرف الهدف، لماذا خلقه الله، لماذا أوجده، ليسارع ليسابق ليجتهد في طاعة الله، وخاصة في المواسم التي هي تكون مواسم الخير مثل رمضان، مثل الليالي المباركة ليالي العشر، فيجتهد في الاعتكاف ويجتهد في الصدقة ويجتهد في قراءة القرآن. قد قيل أن بعض السلف يختم القرآن في اليوم في رمضان مرتين، حتى أثر ذلك على الإمام الشافعي رضي الله عنه، وبعضهم يختمه في 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 اليوم مرة، وبعضهم في ثلاثة أيام، وبعضهم في أقل وأكثر، كل ذلك حرصا عليهم للاجتهاد في هذه الطاعة. حتى أن الإمام مالك على سعة علمه ومعرفته أهمية العلم ونشر العلم، إذا جاء رمضان طوى كتب العلم واشتغل بالعبادة واشتغل بقراءة القرآن، ويقول هذا شهر القرآن، ويجتهد في العبادة والطاعة. فإذا في مواسم الخير ومواسم البركة كالشهر رمضان المبارك، كهذه الليالي المباركة، علينا أن نري الله سبحانه وتعالى الاجتهاد في طاعته، وأن نري له الصدق في هذا العمل، فالله يهيئ لنا الأسباب، يهيئ لنا قيام الليل، يهيئ لنا صيام رمضان، يهيئ لنا عمرة في هذا الشهر المبارك، يهيئ لنا الاعتكاف، يهيئ لنا الصدقة وبذل الخير، يهيئ لنا صلة الأرحام وبر الوالدين والدعوة إلى الله وعمل المعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما هو من أسباب الخير ونشر العلم وغيرها. متى ما رأى منا الاجتهاد فهي الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا الأسباب ويسر لنا الأسباب، بس نري الله الاجتهاد ونري الله سبحانه وتعالى الصدق ونجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. وهذه قاعدة مهمة أيها الإخوة، يجب أن يكون الإنسان مهتما بها وملتفتا لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بثلاث وصايا قبل أن نعلم قضاء الله وقدره. هل أنا مثلا إذا طلبت رزق سوف أرزق؟ هل إذا اجتهدت في طلب العمرة في رمضان سوف أعتمد؟ هل إذا اجتهدت في صيام قيام الليل أقوم الليل؟ هل اجتهدت في طلب العلم سوف يحصل لذلك؟ فلكن هذه الأشياء قبل أن نعلم قضاء الله وقدره أوصانا الله الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث وصايا، خلها ديدنك أيها المسلم. الوصية الأولى احرص على ما ينفعك، احرص على إيش؟ ما ينفعك. والنفع قد يكون ديني وقد يكون إيش؟ دنيوي. فكل نفع فيه خير لك سواء ديني مثل عبادة الله والاجتهاد والحرص على الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، والحرص على الصيام الاثنين والخميس، وعلى طلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم وتعلم العلم وبر الوالدين وغيرها، هذا من النفع الديني والدنيوي. سواء كان نفع ديني أو مثلا تبذل طلب الرزق وتسعى في الوظيفة أو تأتي الوظيفة أو تطلب الرزق أو تطلب الولد أو تطلب الزواج أو تطلب غيره، هذا كله ينفع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وكلمة ما ينفعك تدل على أنه إذا صار عندك مسألة تنفعك 10% ومسألة تنفعك 20%، أي هل تقدم أم 20%؟ وهذه قاعدة الإسلام العظيمة كما ذكر ذلك أئمة الإسلام، أنه إذا اجتمعت مصلحتين تقدم المصلحة الكبرى، وإذا اجتمعت مفسدتين تقدم المفسدة الصغرى. يعني عندنا الآن مفسدتين، لازم أرتكب واحدة منهما، لازم أرتكب واحدة منهما، أرتكب الصغرى ولا أرتكب الكبرى. عندي مصلحتين، لا بد أن فعلت واحدة فاتت الثانية، مثل إنسان دخل المسجد والصلاة قد أقيمت ولم يأتي براتبة الظهر، راتبة الظهر القبلية فاتت، يعني يوم جاء صلاة الظهر لجاء المسجد قد أقيمت الصلاة والجماعة الآن صفت الصلاة، الآن فاتت عنده مصلحتين: مصلحة أن يأتي بالراتبة القبلية وتفوت عليه جماعة المسلمين، أو يأتي بالجماعة وتفوت عليه الراتبة. أيهما يقدم؟ يقدم المصلحة الجماعة، لأن مصلحة الجماعة واجب. ولذلك هذا السر في قول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، كل ما فيه نفع أكبر لك تقدمه. هذه الوصية الأولى: احرص على ما ينفعك. الوصية الثانية: لا تعجز، لا تعجز. أو الوصية الثانية: استعن بالله، استعن بالله، لأنك لا يمكن تعمل أي عمل إلا إذا عانك الله. أي عمل ديني دنيوي إذا ما أعانك الله، إذا ما كان الله المعين لك عليه، لا يمكن. لذلك علق قلبك بالله وتوكل على الله سبحانه وتعالى، واسأله العون فيما أنت هام به من أمر ديني أو دنيوي أو غيره. احرص على أن تعلق قلبك بالله، لا تعلق بالمخلوق، لا تعلق بالمخلوق. يعني أنا مثلا أعمل عند واحد موظف، أقول والله هذا يمكن يزيد راتبي أو ينقص راتبي أو يخصم علي، لا، علق علق قلبك برب السماوات والأرض. وأنت تصلي لا تقول أشوف الناس يثنون علي أو يشكرونني ويقولوا ما شاء الله فلان يزين صلاته، يزين قراءته للقرآن، لا، علق قلبك بالله، استعن بالله سبحانه وتعالى، وليكن كل همك رب السماوات والأرض. إذا رضي عليك رب السماوات والأرض فلا يهمك الناس. من طلب رضاء الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن طلب رضاء الله من طلب رضاء الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه. لكن من طلب رضاء الله ولو سخط عليه الناس فإن الله يرضى عليه ويرضي عليه الناس، لأن قلوب العباد بين يدي من يدي الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فكن أهمك واستعانتك وتعلقك الأعظم والأكبر هو بالرب سبحانه وتعالى والأوحد، لا تتعلق به. هذه الوصية الثانية، استعن بالله. الوصية الثالثة: لا تعجز، لا تعجز. إيش معنى لا تعجز؟ يعني ما دام أنك قادر على هذا العمل لا تتركه، ما دام قادر عليه لا تتركه. يعني أنت تقدر تروح تصلي بالمسجد، رجلينك ما شاء الله تشيلك ولا أنت محرول، وتقدر تصلي بالمسجد، صلي بالبيت، الآن عجزت. تستطيع تشتغل وتطلب الرزق لأولادك وقعدت في البيت تقول لا الرزق يأتيني، الآن عجزت. العجز إذن هو ترك ما أنت قادر عليه، ترك ما أنت قادر عليه. أما أن تكثر أن تترك شيئا لست قادر عليه أو ما كتب الله عليك فليس هذا العجز. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز، قال: العاجز من أتبع نفسه هواها ينام ولا يشتغل، يترك الصلاة ولا يبي مغفرة رب السماوات والأرض، يترك طلب العلم ولا يقرأ ولا يحفظ القرآن، يقول بصير عالم مثل الفلاني العالم، لا، هذا عجز. من طلب العلا سهر الليالي، علماء الإسلام بالوا الدم، بالوا الدم في طلب العلم، سهروا وتعبوا في حفظ حديث رسول الله ولذلك بلغوا تلك المنزلة. أما أنت تقول أنا بصير بين يوم وليلة عالم أو صحيح، لا، اجتهد افعل ما أنت قادر عليه ولا تعجز. هذا معنى ولا تعجز. هذه الوصية وصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل العمل، قبل أن نقضي قضاء الله وقدره. أما إذا علمنا قضاء الله وقدره، يعني أنا صلحت السيارة وركبت الكفرات الجيدة وراقبت السيارة ومشيت وصلي حادث، الآن حصل قضاء الله وقدره، ماذا أقول؟ أقول الوصية الثانية اللي أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو إذا أصابك الله بشيء فلا تقول لو كان كذا لكان كذا، لو فإن لو تفعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذه الأمر إذا جعلناها ديدلا لنا ومنهجا في الاجتهاد في طاعة الله، فإننا نأخذ منها وصية الرسول صلى الله عليه وسلم قوله احرص. احرص هي المسابقة، هي المسارعة، هي الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا نغفل عن الهدف السامي الذي من أجله خلقنا ومن أجله أوجدنا الله سبحانه وتعالى، وهو أن نعرف أن ما أوجدنا الله في هذه الدنيا إلا لنعمرها بطاعة الله. نحن في هذه الدنيا كما يقال في صالة امتحان، في صالة امتحان. تصور نفسك أخي المسلم أنك في صالة الامتحان طالب، وقد وضعت عندك 20 سؤال أو 15 سؤال سهلة، ومع دينك أعطوك من الوقت المراقبين أعطوك مثلا ساعة أو ساعة ونص. هل تشغل هذه الساعة وهذه الساعة والنص تشغلها بالتفكير والسواليف مع صاحبك يمينا وشمالا، أو تجتهد في كتابة الأجوبة التي تدركها في مخك على أساس ما ينتهي الوقت ولا تسحب منك صالة الورقة الامتحان من صالة الامتحان إلا وقد أجدت في الإجابة وسارعت وكنت الأول على زملائك؟ إذن نحن في هذه الدنيا كذلك، نحن في هذه الدنيا مثلنا كمثل رجل مر في حديقة غناء جميلة مليئة بالخيرات والفواكه والمجوهرات واللآلئ العظيمة، وقيل له خذ ما شئت ودع ما شئت، ولكن لك وقت معين، لك وقت معين، بعد هذا سوف يقال لك ارحل، ولا تدري متى يقال لك ارحل. فإن حملت ما شئت ولك أن تحمل ما شئت، لو حملت الحديقة كلها من أولها إلى آخرها لا نقول لك شيئا. إذا قيل لرجل مثل هذا افعل هذا، أتراه يغفل لحظة عن جمع تلك الجواهر والدرر والألماسات، أو أنه تجده في كل وقته متشاغل في جمعها كل وقت حتى لا يقال له انتهى الوقت يلا أخرج، إلا وقد حمل جميع الحديقة وما فيها وما فيها من اللآلئ. هذا شأن المؤمن الحريص، لأنه يعرف أنه سوف يقال له يوما من الأيام ارحل. وليتأمل كل واحد منا أنه لو آن قيل له اذهب إلى أهل المقبرة ثم أقعد أي واحد منهم وقل له يا أخي قم، فلما يقوم لك قل له يا أخي بسألك 3 أسئلة بس، فاتس إذا أنت رجعت إلى الدنيا ماذا تريد منها؟ أتريد بيتا فاخرا؟ وإذا رجعت من الدنيا أتريد ركبا فاخرا؟ وإذا رجعت إلى الدنيا أتريد زوجة جميلة؟ ماذا يقول لك هذا الذي في القبر؟ إنه سوف يقول لك أريد ركعة أو سجدة أسجد لها حتى لو كان كافرا، لأنه قد أدرك الآن وأصبح بصره حديد، يدرك أنه الآن انتهى من وقته. ولذلك أهل الدنيا هم في ساعة العمل، وأما أهل الآخرة فهم في ساعة الجزاء. فيتمنى الرجل منهم أن يعود إلى الدنيا لا ليجمع الأموال ولا ليتجمل يتزوج الحسناوات ولا ليركب الفاخرات ولا ليملك هذه الدنيا، وإنما يتمنى ركعة واحدة أو سجدة واحدة أو تسبيحة واحدة. ولذلك لما ينزل به ملك الموت يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذه كل واحد منا سوف يقولها إلا من رحم ربك. إذا قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم إذا كان في الآخرة إلا ويندم، كلنا سوف نندم الله يتوب علينا. فأما صاحب الخير وصاحب الطاعة فيتمنى أن يعود للدنيا ويندم أن يكون قد ازداد، يقول والله راحت علي ساعات أوقات ليالي لم أذكر الله سبحانه وتعالى فيها، لم أجتهد في طاعته، فهو ندم يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليزداد طاعة. وأما صاحب السيئة وصاحب الذنب وصاحب الخطية فيتمنى أن يعود إلى الدنيا ويندم ويتمنى أن يعود إلى الدنيا لعله يرجع، لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله. وهذا أمر والله كل واحد منا وقع فيها أيها الأخوة، كل واحد منا حينما ينزل به مرض شديد، أو مثلا يركب البحر ذات يوم، أو يسبح في البحر فإذا به يحس أنه قد غرق، ماذا يدور في باله؟ وأنا مرت علي، والله قد مرت علي هذا، كنت مرة أسبح في البحر في مكان غميق فحققت بالهلاك وقلت أنني ميت لا محالة، فما كنت أفكر لا بزوجة ولا بأولاد ولا بمال ولا بسيارات ولا بشيء، كنت أفكر بس السجل الأسود الذنوب والمخاطر الخطايا الله يتوب عليه، أفكرها أمامي، أفكر تلك السيئات والذنوب التي كنت أعملها، أقول يا ربي رجعني عشان أتوب، عشان أتوب، عشان أتوب، أتوب يا ربي، بس أعطيني فرصة يوم واحد. والله هذا الذي كان يدور ببالي، ولما نزل بي مرض ذات يوم وأدركت أني يمكن أموت في هذا المرض، أيضا بدأت أتذكر ذلك السجل. فهذه حالنا أيها الإخوة، كل واحد منا يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من مجلس يجلسه المرء لا يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة، أي نقص وحسرة وندامة. هذا المجلس الذي جلسه أمام تلفاز أو أمام أغنيات أو أمام ماجنات أو ما جاء أمام أمور غيبة أو نميمة أو غيرها، يتمنى أنه لو يكن هذا، يتمنى أن تلكها لم تكن في سجلاته، يتمنى أن هذه ليست من خطاياه ومن آثامه. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفرنا ويرحمنا. ما من مجلس لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيه إلا كان عليه ترى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على مجلس ولم يذكر الله عليه إلا كأنما قاموا عن جيفة حمار، كأن واحد منهم قام وهو يأكل جيفة حمار، نسأل الله السلام والعافية. فلندرك أيها الإخوة كم من الأوقات، كم من الساعات، كم من اللحظات تمر علينا ونحن قد أضعناها سبهللة أمام الكمبيوتر في أمر لا فائدة فيه، أمام المشاهدة التلفاز، أمام التكسع في الشوارع، أمام أمور وهي والله محسوبة علينا لحظات ودقائق. ما هذه الدنيا إلا لحظات ودقائق، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. هذه الحياة ما هي إلا دوق، وهذا الليل والنهار والله ما هي إلا مركب نركبه، وكل يوم يمر إنما هي خطوة تقربنا إلى الآخرة وتبعدنا إلى الدنيا. إن كان عمرك سوف الذي كتب الله لك أن تعيش 60 سنة، فبلغت 50 باقي لك 10 سنوات. هذه الليالي وهذه الأيام التي تمر والله ما هي إلا مطايا ترتحل بنا من هذه الدنيا إلى الآخرة. فتأمل دائما وأبدا هذا الهدف، ولا يكن عنك غفلة عنه، كما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم هذا شأنهم وهذا حالهم. فكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: إن كان أهل الدنيا تنافسوا في الدنيا فليكن تنافسك في الآخرة. ولما رأى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رأى الناس يتسابقون في الحج على 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 إبلهم وعلى خيولهم أيهم الذي يصل مزدلفة الأول، فقال: ليس ذاك السباق، وليس السابق من سبق بعيره، ولكن السابق من سبق بعمله. هذا السابق، هذا السابق الذي يسبق بعمله، ليس الذي يسبق ببعيره، يصل مزدلفة الأول قبل غيره. لكن العبر ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفة صلى الله عليه وسلم كان يمسك بخطام ناقته وهو يلبي ويقول على الناس: السكينة السكينة، السكينة السكينة، يأمرهم بألا يتدافعوا ويتسارعوا، ويبينهم أن المسارعة والمسابقة هي في الأعمال الخيرة، هي في الطاعة، هي في القلوب المؤمنة، هي في تطبيق شرع الله أولا في نفسك أيها المسلم. طبق شرع الله في نفسك، ولم تطبق شرع الله في نفسك إلا إذا أتيت بأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله، توحيد الله في أعمالك، توحيد الله في أسمائه في صفاته، توحيد الله في ربوبيته، توحيد الله في ألوهيته، أن يرى الله منك الصدق والإخلاص. ولذلك كان السلف يهتمون بشأن الإخلاص اهتمام عظيما، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك كان السلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما جاهدنا أنفسنا على شيء جهادها على الإخلاص، جهادها على الإخلاص، لأننا كالفرس الذي يعصى صاحبه فتجده يأتي به يمينا فيذهب شمالا ويأتي به شمالا ويذهب يمينا، فهذا هو شأن النفس. ولذلك هذا ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين هم خير الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الخفي؟ قال: الرياء. يقوم الرجل فيحسن صلاته لما يرى من ثناء الناس، لما يرى من شكور الناس لهم، لما يرى من أمر الناس، فهذا الرجل لم يصلي لله، لم يتعبد لله، لم يأتي بالإخلاص. وهذا الإخلاص والله أيها الإخوة إنه لجوهر غالي، وإنه لجوهر نفيس قل من يأتي به. ولذلك نؤمر بعد العبادة وبعد الطاعة وبعد الخير أن نستغفر وأن نتوب وأن نكثر من ذكر الله، ننتهي من الصلاة فيأمر أن نقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر. ننتهي من أيام رمضان وقد أتينا بالعبادة والطاعة، ثم لتكمل العدة ولتكبر الله، ثم نأتي ننتهي من عرفة ذلك الموقف العظيم الذي مروي الشيطان أخزى ولا أذل منه، ويقول الله: فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إن شأن المسارعين إلى الله الذين قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر. قال: لا يا عائشة، لا يا عائشة، ولكنه الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويخشى أن لا يقبل منه، يخشى أن لا يقبل منه. هذا شأن أهل الإيمان، هذا شأن أهل المسابقة والمسارعة في طاعة الله. الرجل منهم واجل خائف لا يأمن مكر الله، يخشى أن الله سبحانه وتعالى يطمس على قلبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في غير رمضان حتى تتفطر قدماه وتتشقق من طول القيام، فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا. وتسمعه ذات يوم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم وأكثر قسمه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول له ذلك فيقول يا عائشة: وما يؤمنني؟ وما الذي يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ ما الذي يؤمن يا أخوان؟ ما الذي يأمن مثلا في زمن الفتنة؟ الإمام أحمد رضي الله عنه لما ينزل به ملك الموت فيأتيه ملك الموت ثم يقول: بعد بعد، وأبناؤه وطلبته حوله فيقولون لما أفاق من سكرته: لما سمعناك تقول في أثناء سكرتك بعد بعد. قال: أتاني الشيطان فقال: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. فقلت له: بعد بعد. لأن الإنسان ما دامت روحه لا تزال في جنبه، ما الذي يأمن أن يطمس الله على قلبه؟ ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا تنفطر منه قلوب أهل الإيمان وتوجل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يسبق عليه الكتاب، فلا يكون بينه وبينها إلا قليل، ثم يسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فحتى لا يكون بينها وبينها إلا قليل فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل الجنة. فمن يأمن مكر الله؟ من يأمن مكر الله؟ ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله يا أخوان، إننا ننام في رشنا وننبسط مع أهلينا ومع نسائنا وكأن الواحد منا قد عمل الصالحات والطاعات وبلغ ما بلغه أبا بكر وعمر رضي الله عنه، ولبئس ما عمل من أمور. ولذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يحزنون حزنا عظيما ويرون من أنفسهم التقصير فهذا ثابت بن قيس ينعزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة طويلة لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فخشي أن يحبط عمله فانعزل عن رسول الله وقال يا رسول الله نافقت، لأنه رجل ثقيل السمع فكان يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يقول وغيره من أصحاب رسول يا رسول الله إنا إذا كنا معك وكنا كأنما يعني بلغنا من الإيمان درجة عظيمة، ثم إذا صرفنا إلى أبنائنا وإلى نسائنا عافسنا النساء والأطفال وأخذنا في أمور الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم لو تكونون كما تكونون معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة فساعة. هذا الشأن أهل الإيمان في المنافسة. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك أهمية الأمر العظيم وهو قضية متابعة القلوب في الإخلاص لله، فإن هذا هو الأمر الأول الذي يجب الاجتهاد والمسارعة فيه والمتابعة فيه. وما يحصل الخلل وما يحصل الزلل لأعمالنا والاجتهادنا وطاعتنا إلا حينما يحصل الزلل في الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم الثبات على هذا الأصل وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك فيه الحديث كل من قرأه أو سمعه إذا كان في قلبه إيمان تجد أن قلبه ينفزع له ويتفضل، وهو حديث رواه مسلم في عن أبي هريرة رضي الله عنه، حتى أنه جرد في القصة التي حدث بها أبو هريرة رضي الله عنه لهذا الحديث أنه جاءه قوم فقالوا يا أبا هريرة حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته إذناك ووعاه قلبك، فقال نعم والله لأحدثنكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته إذناي ووعاه قلبي، ثم خر مغشيا عليه رضي الله عنه، ثم أفاق وقال مثل ذلك فخر معشيا عليه، ثم أفاق ثم قال مثل ذلك ثم خر معشيا عليه، حتى أقال في الثالثة أو رابعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسجر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول من تسجر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. رجل قرأ القرآن فجيء به فقال يا رب قرأت القرآن وعلمته وتعلمته، فقيل له كذبت إنما قرأت ليقال قارئ خذوه إلى النار صلى الله عليه وسلم. ورجل جيء به فقيل قال يا ربي لقد ما تركت وجها من وجوه الخير إلا وأنفقت مالي فيه فصدقت وفعلت الخير كله، فقيل له كذبت إنما أنفقت ليقال جواد وكريم وقد قيل خذوه إلى النار. ورجل جيء به فقيل له ما صنعت، فقال يا رب جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فقال له رب سبحانه وتعالى كذب إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل خذوه إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. هذا يبين لنا أهمية الإخلاص، وأن الإنسان أيها الإخوة يجب أن يجتهد في متابعة الإخلاص وأن يصلح قلبه في الإخلاص لأن تكون أعماله خالصة لله سبحانه وتعالى. ومتى ما وجد الإخلاص في قلبك فإنك لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله، قلبك متعلق بالله، إن قلت فبالله وإن فعلت فبالله وإن نطقت فبالله وإن أسكت فبالله وإن تكلمت فبالله وإن مشيت وإن عملت وإن أعمالك كلها لتبع الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصره ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ففي هذا الأمر لهذا الرجل الذي وجد فيه هذا الإخلاص والمتابعة ووجد هذا الأمر عنده، فالاجتهاد في الإخلاص مطلب عظيم. أما الأمر الثاني والذي يطلب الاجتهاد فيه فهو الاجتهاد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يوجد الخلل في كثير من الناس اليوم إلا بسبب هذين الأمرين، إما ضعف الإخلاص أو وجود الخلل فيه أو ضعف المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاهتداء بهديه. فتجد الرجل يجاهد فيقول أنا مجاهد، لكن جهاده لم يأتي بالشروط التي اشترطها محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بالموانع التي منعها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بالأسباب. كل هذا أمر يا عباد الله لا يجوز للإنسان أن يتعبد بعبادة إلا وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور مقيدة، الأمور مضبوطة، ضبطها محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا كل شيء، حتى قال سلمان: والله ما من طائر يطير بجناحه إلا وقد أنبأنا الله، أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره، وذكر الله ذلك في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. يا أخي المسلم، يا أخي الحبيب، لو صليت وأنت كاشف العورة صلاتك صحيحة؟ يا أخي المسلم، يا أخي الحبيب، لو صليت بغير طهارة صلاتك مقبولة؟ إذن كذلك لو جاهدت من غير ما تأتي بالشروط التي بينها أهل العلم في الجهاد فجهادك ليس بجهاد، إفساد، وليس عملك مقبولا، وليس، لأنك لم تجتهد في الاجتهاد في هذا العمل أن يأتي الإنسان فيه على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان بدون مبالغة، قبلني بعض المبتدعة هداه الله وفتح على قلبه، وكان مجتهدا في بدعته، فقال لي هو يمدح بدعته ويعمل ويمدح عدم، إن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فما إن انصرف الرجل مني إلا وأحصدت بحزن في قلبي. فقلت: والله أكبر، كيف يفهم الناس آيات الله على غير محلها ومدلولها؟ جاهدت في الله، وجاهدت في الله وأنت خالفت حبيبه صلى الله عليه وسلم، أي جهاد هذا؟ أي اجتهاد هذا؟ أي مسارعة هذه؟ أي مسابقة هذه؟ وإبليس يؤزك أزا. ولذلك يعجب المسلم أحيانا وهو يرى بعض أهل البدع يجتهدون اجتهادا لا يجتهده ولا ربع أهل السنة في بدعته، من تعب وسهر وإرهاق ومشي على الأقدام ومشي في الشمس وصيام في النهار وقيام في الليل واجتهاد، لكن هل هو على وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا غير مقبول. ما فائدة الاجتهاد هذا؟ ما فائدة المسارعة؟ ما فائدة المسابقة تلك أخي الحبيب؟ لابد أن تزنها بهذا الميزان، أن يكون ميزانك اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة. افعل كما فعل وقل مثل ما قال من غير زيادة ولا نقص، واترك كما ترك. فإن كان هذه العبادة التي تظنها عبادة تركها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم فهي والله ليست عبادة وليست خير، والاجتهاد فيها اجتهاد في باطل وليست اجتهاد في طاعة. الاجتهاد مضبوط، والمسارعة مضبوطة، والمسابقة مضبوطة، أن تكون على هذين الأمرين العظيمين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا أحتاج أن أضرب أمثلة كثيرة، لأن كل واحد منكم في رأسه عدة أمثلة لما يرى دائما وأبدا من اجتهاد أهل البدع في أعمالهم والمسارعة فيها والمسابقة فيها، وهم يصدق فيهم قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مر أبو بكر عمر رضي الله عنه وهو ذاهب ليفتح بيت المقدس على رجل من النصارى عابد زاهد كل وقته في العبادة والطاعة، حتى أنه منحبس في ديره لا يفعل أي شيء إلا الطاعة والعبادة والصلاة والصيام أبدا. فلما مر به ورأى حاله بكى بكاء مرا، فقيل له: يا أمير المؤمنين، وما يبكيك على رجل كافر؟ فقال: تذكرت قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. انظروا، ثلاث صفات عظيمة فيها اجتهاد وفيها مسارعة ومسابقة: خاشعة، عاملة، ناصبة يعني تعمل الليل والنهار، وناصبة يعني النصب هو التعب الشديد والإرهاق الشديد، ولكن في الأخير تصنع نارا حاملة. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وقد نذر أن يحج حافيا ماشيا صائما غير مستظل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ قالوا: شأنه كيت وكيت. قال: مروه فليركب، أي لا يمشي، ومروه فليستظل ولا يمشي في الشمس، ومروه فليفطر، فإن الله في غنى عن عذاب هذا لنفسه. الاجتهاد مضبوط. هم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتسابقوا ويتسارعوا، ولكن على غير منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فقال بعضهم: أما أنا لا أتزوج النساء. والله اجتهاد طيب ومجاهدة طيبة، يبي ترهب ولا يتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. وأما الآخر فقال: أما أنا فأصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام. فبلغ ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ أقرهم على هذه المسارعة الغير منضبطة الغير مدروسة؟ لا، البيبان للجنة مسكوكة إلا باب محمد صلى الله عليه وسلم. والله لن تدخل الجنة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. إن اتبعت هديه وسرت على منهاجه واجتهدت في طاعته فإنك سوف تدخل. أما تجتهد على غير منهاجه وعلى غير طريقه فإن عملك غير مقبول ومردود عليك، نسأل الله السلامة والعافية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقولون كيت وكيت، أما أنا فأتزوج النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المجاهد والمجتهد والبادئ، سماه إيش؟ سماه راغبا عن سنته. وماذا حكم عليه؟ حكم أنه ليس منه، ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا الأمر أنه كافر، لأنه صار من ليس من الرسول. لكن لا يجب علينا أيضا أن لا نجتهد في الباب الآخر كمجتهاد الخوارج الذين اجتهدوا في طلب العلم من غير أهله، فأخذوا يفهمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على غير منهاج النبوة. فإذا سمعوا قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنهم كفروا كل من يسلم على الكافر أو يصاحبه أو يمشي معه، قال هذا كافر. لا يا أخي، افهم معنى قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنهم. وإذا سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا: خلاص الزاني كافر. لا يا أخي، يجب أن تكون عندك فهم ومنهج صحيح في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهاج الربوة. وإذا كنت جاهل، وهذا الأمر دائما أنا أبينه، لأن اليوم يجتهدون الناس، وهذا اجتهاد مذموم ومسارعة مذمومة، مسارعة مذمومة، وهي التي أوقعت الأمة الإسلامية اليوم في حيص بيصة، وأوقعت الأمة الإسلامية اليوم في اختلاف شديد وتناحر وتقاتل، ووقع ما حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة الإسلامية. فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتان ومنعني واحدة، فسألته ألا يسلط على أمتي عدوا من خارجها فيستأصل شافتها فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي لا يأتي مرض أو جوع يهلك المسلمين جميعا أو زلازل فأعطانيها، وسألته ألا يتنازعوا فيما بينهم أو لا يكون خلاف بينهم فمنعني الله منها. وهذا هو الواقع في الأمة الإسلامية، لأن الإخوة جزاهم الله خير من كل من علم أو قرأ كتاب أو علم آية بدأ ينازع أخيه المسلم ويصير عنده: لا أنا أريد حوار، أريد اجتهاد، أريد أتجادل مع أخي المسلم في القضية الفلانية. طيب يا أخي، تعرف تصلي؟ تعرف شروط الصلاة بارك الله فيك؟ قال: لا والله ما أعرف شروط الصلاة. تحافظ على جماعة المسلمين؟ لا والله ما حافظ عليهم. تؤدي زكاة مالك؟ لا والله يعني أحيانا وأحيانا. يا أخي تبر والديك؟ لا يا أخي والله أحيانا وأحيانا. يا أخي تصل رحمك؟ والله أحيانا وأحيانا. طيب هذه الأساسيات التي لو أننا اهتمينا فيها واجتهدنا فيها والله لصالح شأن المسلمين أجمعين، وتركنا الأمور العظيمة لأئمة الإسلام، لعلماء الإسلام، لمشايخ الإسلام. أما نحن فصدق فينا قول الله تعالى: اجتهادنا كاجتهاد المنافقين، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إيش أذاعوا به. أحيانا أطرح رأيي، أنا مهندس، أطرح رأيي في قضية الولاء والبراء، أطرح رأيي في قضية أهل البدع وهل هم يعني كلهم ضالين، وبطرح. لا يا أخي، أنت مهندس بارك الله فيك، حافظ على الصلاة، حافظ على الصيام، حافظ على أساسيات الدين، هذا الاجتهاد المطلوب منك، حافظ على ما طلبه الله منك من نفعك لنفسك وأهلك. ابدأ بنفسك وبمن تعول. الله قال للنبي: أنذر عشيرتك الأقربين. وقال صلى الله عليه وسلم مطبقا لهذا المنهج: كلكم راع. وهذا الحديث لو طبقناه لصالح شأن الأمة الإسلامية كلها. أنا بيتي مسؤول عنه، وأنت بيتك مسؤول عنه، أنا مسجدي مسؤول عنه، وأنت مسجدك مسؤول عنه، أنا دائرتي مسؤول عنه، وأنت دائرتك مسؤول. لو كل واحد طبق الرعاية والمسؤولية كما وأتى واجتهد فيها وسارع فيها وسابق، لكان له الفوز العظيم، ولكان صالح شأن المسلمين. لكن المشكلة أن المسلم لا إسلام عنده ولا حسن إسلام عنده إلا من رحم ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء إيش؟ تركه ما لا يعني. يا أخي، ما دام القضية دي ما تعنيك، ليش تجي تكتب في الجريدة عنها؟ ليش تطلع في القناة الفلانية وتتكلم فيها؟ يا أخي الناس، أنا أضرب لكم مثال لأئمة الدعوة. أئمة الدعوة في البلاد النجدية لما انتشر الشرك والضلال والجهل وعم ترك أصول الدين وفروعه، وفتح الله على الأمة الإسلامية بالمجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأدرك ما عليه الناس من ضلالات وما عليه الناس من جهل وشرك وبدع وخرافات، نشر بينهم التوحيد وجاهد في الله حق جهاده بذلك، واجتمع معه ثلة من أهل الخير من طلاب العلم وغيره. فما كان يصنع وماذا كانوا يصنعون؟ كان الرجل منهم إذا قرأ القرآن وقرأ أساسيات الدين طلب منه أن يذهب إلى قريته، مو بيطرح القضية الفلانية الكبيرة في الأمة الإسلامية أو يفتح معهم القضية الفلانية أو يتكلم، لا، علمهم الصلاة والصيام والحج والزكاة، علمهم أساسيات الدين بس، ولا تفتح القضايا الأخرى، هذه لا تفتح إلا مع أهل المشورة، أهل العلم الخاصين. أما أن تفتح لكل صغير وكبير، فإنه إذا أخذ القرآن الصغير والكبير كما قال ابن عباس أخذوه على غير وجهه، أخذوه على وجه غير وجهه، فكفروا وبدعوا وفسقوا، وخرج منهم طوائف يقتل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويشم بعضهم بعضا ويخرجون على الحكام ويثورون ويتظاهرون ويفعل. يا أخي، عندنا قرآن، عندنا سنة. لا، هذا القرآن وهذا السنة اللي عندك ما فهمته، أنت ما فهمته، خلى لأهل العلم اللي يفهمونه، خلى للراسخين في العلم، لا تخوض في شيء لا تحسنه، وإلا يصدق فيه كقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان قوم على هدى فضلوا إلا أوتوا إيش؟ إلا أوتوا الجدل. هذا هو الجدل الذي نعيشه الآن في الأمة الإسلامية، تجد مسارعة ومسابقة واجتهاد في الطاعات لكنها ليست طاعات، ومسارعة ومسابقة لكن ليس ذلك المسارعة والمسابقة المطلوبة والاجتهاد. لأنه لو قيل له: صليت الجماعة، صليت الفجر مع الجماعة، قال: لا. طيب وين المسارعة؟ صمت يوم الاثنين، قال: لا. بريت والديك، الأساسيات الدين مضيعها، لكن ما شاء الله يكتب الجريدة ويتكلم في القناة الفلانية وفي كل مجلس يطرح آراءه وفي آراء قضايا كبيرة ليست له، لأمة المسلمين. وهذا الذي يجعل المسلمين يختلفون ويتناحرون ويتقاتلون وتكون عندهم الخلاف والفرقة، وهذا ما حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يقول قائل: يا شيخ، توقعتنا بورطة، طيب وش المنجى منها؟ قلت: المنجى موجود في حديث متفق عليه، في حديث حذيفة رضي الله عنه. والله لو نطبق هذا الحديث لما وجد في الأمة الإسلامية هذا الذي يوجد اليوم. قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال حذيفة رضي الله عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، وأتانا الله بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير وهذا الدين هل بعده من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. هذا الدخن الموجود، ترك أساسيات الدين والقضايا المهمة والاهتمام ببنيات الطريق التي تجعل المسلمين يتفرقون ويختلفون. ولذلك أخي المسلم إذا جاءك واحد في مجلسك وقال يا أخي خلينا نتحدث في القضية الفلانية، قلت تعال خلنا نقرأ القرآن، القرآن في خلاف حتى لو هو مبتدع، قلت تعال نقرأ القرآن، تقرأ أنت القرآن وأنا أقرأ، أنت تقرأ حزب وأنا أقرأ حزب، هل نحن مختلفين على هذا الأساس؟ يقول لك لا ما نحن مختلفين، قلت الحمد لله خلنا نقرأ، لا خلينا نتكلم في القضية، لا 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 ما نبغى نتكلم، خلينا على الهدى. ما كان قوم على إيش؟ على هدى إيش؟ فضلوا، يعني تركوا هذه الأساسيات وراحوا لبنيات الطريق إلا وإيش؟ إلا أوتوا الجدل. وهذه القضية أنا أريد أن أطول فيها لأنها مهمة، وهي من أهم ما يجب المسارعة والمسابقة فيه، وإن لم يعجب الكلام بعض الناس ما يهمني، أنا أريد أن أرضي رب السماوات والأرض ولو سخط الناس علي ما يهمني، المهم أن يكون هذا الأساس. أنا أذكر لكم من أئمة الدعوة هناك أن الرجل منهم لو جاء وتكلم في قضية غير القضايا هذه، يعني مثلا لو عالم من علماء المسلمين إمام مسجد ما يطرح مع الناس الأساسيات الأمر بالصلاة والصيام والحج، ويجي يفتح معهم قضايا من بنيات الطريق من اليسار، ماذا يكون منهم في الديار النجدية ذيك الأيام؟ كان يعزل من الإمامة ويسجن ويضرب عشان يؤدب. وهذا كما فعل السلف الصالح، كما فعل عمر رضي الله عنه مع من؟ ها؟ مع من؟ أنا بعطي جائز اللي جاوب. ها؟ صديق. تعرف اسمه؟ صديق التميمي. الجيش المسلم كالعامة المسلمين يعرفون أساسيات الدين، الصلاة وإيش؟ والصيام. لكن لما تجي تفتح لهم قضايا أخرى، وش حكم كذا، وش حكم من يتولى الكفار، وش حكم الجهاد في المكان الفلاني، وش حكم كذا، وش بدت ايش؟ ها؟ التنازع في الجيش، كل واحد لتلمه، واذا تنازع الجيش يفوز ولا ما يفوز؟ ها؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مجرد تنازع بكلمة بسيطة في الدين، خل كلمك واحدة، الكلمة للقائد، قائد الجيش، الباقي لا يجوز له يتكلم، كلمة للقائد. ولذلك الإسلام يهتم بالقائد، دائما يربط الإسلام التوحيد بالقائد، يربط التوحيد بإيش؟ بالقائد، بالقيادة. ليش؟ لأنه لا يمكن يقوم التوحيد، لا يمكن تقوم الإسلام، لا يمكن يقوم الشرع إلا إذا وجد قائد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه أيضا مذكورة عن كثير من السلف وهي محل إجماع لا خلاف فيه، لا دين إلا كملوا، من يكمل نعطي جائز، ها من يكمل، لا أنت خلاص خدت، نبي ثقافة إخواننا، هذه من أساسيات الدين، لا دين إلا إيش؟ من يكمل، نرجع صاحبنا يأخذ جائزتين بخاله، يصير يلا تفضل، لا دين إلا ما راحت عليك الجائزة، ما دعت الجائزة وش تطلع، يمكنها جائزة كبيرة، لا مين بإمام، من يعرف؟ ها والله إن جبتها أعطيك الجائزة أنا مو بهم، ها مش يقول
ارفع صوت،
لا لا هذا حديث لكن ما هو المطلوب، ها نعم، لا دين إلا ما أسمعك بالإمارة، لا ها نعم بخلق، لا يبدو أنكم كلكم فشلتوا أو لم تنجحوا في الامتحان، خلوني أنا أجاوب. حريم بس حنا ما ود حريم عندهم أسئلة، خلاص حنا خليها لآخر محاضرة، ها وإذا جت ورقة من الحريم أو من المسابقة تصير. الحمد لله، إذن عندنا هذا أمر مهم جدا، وهو ربط الإسلام والتوحيد بالإيش؟ بالسمع والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الوفود المسلمة كان يقول لهم أوصيكم بثلاث وآمركم بثلاث أمرني الله بها. ما هي الثلاث التي أمرك الله بها يا رسول الله؟ أولا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، التوحيد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر الثاني يا رسول الله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا هو الأهم وهو مقصد الإسلام العظيم. حينما يوجد تفرق واختلاف في الأمة الإسلامية يسهل اصطيادها، يسهل فسادها، يسهل إهلاكها. ما تنفع المسارعة والمسابقة إلا في الأمور الأساسيات. ما هو الأمر الثالث يا رسول الله؟ أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولما حضرت رسول الله الوفاة أو في آخر حياته في حديث متفق عليه حديث العباد بن سارية قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، لما وعظه موعظة بليغة قال ماذا؟ أوصيكم بإيش؟ ها؟ بتقوى الله اللي هو التوحيد، والثاني ما هو؟ السمع والطاعة، لأنه لا يمكن يقوم الدين إلا بالسمع والطاعة. فأنت يا أخي عندك أساسيات، أساسيات الدين احرص عليها، الشيء اللي مو من أساسيات الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم في قضايا من قضايا التوحيد الحين اللي ما يحسنها الناس ما تطرح بينهم، لما قال رديف معاذ على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أما حق الله على العباد فأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأما حق العباد على الله فألا يدخل أو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ ألا أخبر الناس؟ ألا أبشر الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا، لأن يعني الناس قد يفهمون هذا على غير المنهاج، وهو الذي يوقع عند كثير من الناس الآن، لأنك ما تجد صاحب ضلالة على اجتهاده وطاعته ومسارعته في الخير إلا ويستدل بقال الله وقال رسول. لكن استدلاله بقال الله وقال رسوله عنده فيه خلل واحد، خلل واحد، وهو عدم فهم كتاب الله وسنة رسوله على فهم أبي بكر وعمر. المعتزل الذي يقول إن القرآن مخلوق يستدل بقول الله تعالى الله خالق كل شيء. يا أبا بكر وعمر أفهمت من قولي الله خالق كل شيء القرآن مخلوق؟ جيب لي واحد أثر من واحد من الصحابة فهم هذا الفهم. والسبب في ذلك أيها الأحبة أن الصحابة بلغوا من العلم شأوى، هذا واحد. ثانيا قلوبهم طاهرة وقلوب من بعدهم فيها نقص. ثالثا أنهم أهل لغة، والقرآن لا يفهم إلا بإيش؟ باللغة العربية الفصحى. ثالثا أنهم عندهم إدراك لقواعد الدين اللي تسمى أصول الفقه. فإذا جاء عام وخاص ماذا يفعل الصحابة؟ ها؟ ماذا يفعل الصحابة إذا جاء عام وخاص؟ ها؟ يقدمون الخاص على العام على طول، على طول الخط. فلما يأتي قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا عام، ها؟ يأتي هذا مع قوله مع مثلا فعله صلى الله عليه وسلم في مصالحة الكفار. بعض الناس يقول مصالحة الكفار كفر، مع مساعدته صلى الله عليه وسلم للكفار ونصرته لهم، مع تسليمه صلى الله عليه وسلم للمسلمين للكفار ليقتلوهم، هذا يعتبر كفر عند بعض الناس اليوم. لا يا أخي، رسول الله فعله، رسول الله فعله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن نفهم أن القرآن والسنة لابد أن يفهم فيها عام وإيش وخاص، وإلا نكون مثل اليهود. اليهود ما شأنهم؟ قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب بالعام وتتركون ليش الخاص، المطلق وتتركون المقيد، المحكم المتشابه وتتركون المحكم. وأما الذين في قلوبهم زيغ أي أهل المرض أهل الهوى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فإذا الاجتهاد والمسارعة لا تنضبط إلا إذا كانت على أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله، والمتابعة لرسوله. وأختم، أحس أن الإخوان يحسون طولنا، ولا نعطيكم فرصة كم لبون؟ خمس دقائق، عشر؟ طيب نختم، وهي أيضا عنصر من عناصر المحاضرة مهم، وهي الأسباب المعينة على المسارعة والمسابقة والاجتهاد في طاعة الله. أول أمر أن يدرك الإنسان أنه في هذه الدنيا عمره قصير مهما طال. ولذلك كما ضربنا مثل في ذلك الرجل الذي يدخل بستانا أو حديقة مليئة بالمجوهرات وقيل له خذ ما شئت، ولذلك ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فقال صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد انصرف من صلاة العصر، فأخذ حجرين، حجر صغير فألقاه بعيدا، وحجر كبير ألقاه قريبا، فقال هذا الأجل، الحجر الكبير هو ليش؟ الأجل، والحجر البعيد هو الأمل. فلا يزال الرجل منا ينسى لماذا خلق. تصور أنه خلق من أجل أن يتزوج، ومن أجل أن يبني قصرا، ومن أجل أن يجمع مالا كثيرا، فيغفل عن الهدف الأعظم الذي من أجله خلق، وهو الاجتهاد في طاعة الله والمسارعة في طاعة الله والمسابقة في طاعة الله. فما زال ينظر الأمل بعيدا فإذا بالأثر، هذا الحجر الكبير يتعثر به فيسقط إلا ذو الأجل، فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما. فعلينا أن ندرك هذا الأمر وألا نغفله. الأمر الثاني أن نتفقه في دين الله، وأن نتعلم شرع الله، وأن نحرص على الأساسيات في دين الله، وأن يعرف الإنسان قدره فيأتي بما أمره الله به من الأمور الأساسيات ويحرص عليها. وأما الأمور التي ليست له وإنما لكبار أهل العلم أو للمسؤولين أو غيرها فيترك الأمر لأهله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيجتهد فيما أمر به وما هو من أساسيات الدين، يجتهد في أداء الصلوات وأداء الصيام وأركان الإسلام، كما جاء الإمام ابن ثعلبة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا أعرابيا عاقلا، ففي قصة طويلة ثم سأل الرسول عن أركان الرسول صلى الله عليه وسلم عن أركان الدين، ثم انصرف وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي رواية: أفلح إن صدق. فإذا تمينا وعلمنا أن هذا هو الأساسيات حتى لا تشغلنا، يعني أنا أغرب أعجب حينما نجلس مجلس تجد أن طرحنا يمين يسار، لكن لو كل واحد منا اقرأ القرآن سبح حلل تجد يتثاق الأمر. وهذا مشاهد، كل واحد منا مثلا أحيانا يخرج من المسجد أو يجلس في المجلس مع صاحبه ثلاث ساعات أو أربع ساعات يتجادل في قضية ليست له، ولو جلس وصاحبه ليقرأ القرآن لتذكر الأشغال الكامة الطويلة. وهذا من عمل الشيطان ومن مداخل الشيطان ومن أساليب الشيطان، لأن الشيطان أدرك أننا في تلك الساعة على غير منهاج النبوة نتجادل، فأعطانا الفرصة، أعطانا الفرصة ما أشغلنا. لكن لما أننا قمنا إلى عبادة نقرأ القرآن ذكرنا: ولدك مريض روح ودي المستشفى، زوجتك تبغى حاجة، الدكان مفتوح، فبدأ يشغلنا على طول، ولا نجلس نقرأ خمس دقائق إلا حنا طالعين. ولذلك بعض الناس يقول: إذا نسيت شيئا فقم إلى الصلاة. ها؟ لأنك إذا عرفت أن الشيطان يصرفك فاعلم أنك على طاعة. إذا أن الشيطان يؤذك ويعطيك فرصة اعرف أنك على إيش؟ على ضلالة. شفت كيف؟ ها؟ ولذلك الواحد منا إذا قام يصلي الليل على طول يجيه النوم، لو عنده أرق ما يقدر ينام، لكن الليلة تعبان ما يقدر ينام، يقول سبحان الله والحمد ما يمدي يكمل إلا هناك، لأن الشيطان يدرك أنه على خير. لكن هو قاعد قدام الكمبيوتر يتجادل مع صاحبه، مضت ثلاث ساعات أربع ساعات أذل الفجر وهو لا يزال. إذن يجب أن ندرك هذا الأمر أيها الإخوة، أننا نعرف الهدف الذي من أجله خلقنا. كذلك أيضا من الأسباب التي تعيننا على المسارعة تدبر أحوال السلف الصالح، ما شأنه؟ والله إن الإنسان إذا قرأ بعض قصص السلف الصالح يكاد يقول إنها خيال وليست حقيقة، لأننا في مجتمع يعني ضعف الإيمان فيه وضعفت الطاعة وضعف المعين على الطاعة. ولكن ابشروا، حتى الصحابة رضي الله عليهم يريدون يسابقونكم. الصحابة يريدون يسابقونكم، شوف حرصهم على المسابقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في جنازة بعض الناس قال: وددت أن رأيت إخواني. قال رسول الله: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي ويؤمنون بي ولم يروني، للعامل منهم أجر 50. قال: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. شوف تنافس الصحابة، يتمنون أن يكون لهم مثل هذا الأجر، يتمنون أن يكون لهم أجر 50، لكن الله جعل الأجر لكم وما جعله للصحابة. لكن لن تفوق الصحابة، يجب أن تفهموا أننا لن نفوق الصحابة. ليش؟ وإن أتى أجرنا كأجر 50، لأننا كل عمل نعمله فللصحابة مثله، لأنهم اللي دلونا على الخير. فإذا كان لنا أجر 50، فالخمسين أيضا وصلت لهم رضوان الله عليهم، دلوا على الخير. وهذا أيضا نقطة تبين لنا أهمية الاجتهاد في الطاعة، وهو أن الإنسان إذا اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، إذا كانت متشتملة على أمرين، إخلاص ومتابعة، حصل له أمرين: الأمر الأول أنها كتبت له، الأمر الثاني أنها كتبت لأحبائه. من هم أحباؤه؟ سلفنا الصالح، وعلى رأسهم من؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فحق لنا أن ندخل في شفاعته، وحق لنا أن نشرب من حوضه. أما إذا عملنا عملا واجتهدنا بعمل ليس على منهاج النبوة، فحرمنا الأجر نحن، وحرم أيضا أصحاب رسول الله والسلف الصالح الأجر، فكنا مطرودين عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالذي يشرب الحوض ويكون حظه حظا من الشفاعة ذلك الرجل الذي يطبق ما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه. فمما يعين على الاجتهاد في الطاعة أن ندرك هذا المأخذ، أن ندرك هذا المأخذ، أننا يكون منهجنا واتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعملنا على مقتضى عمله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا حتى حصل منا تقصير فإننا على خير. ولذلك كان أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره من السلف: اقتصاد في سنة خير من إيش؟ من اجتهاد في بدعة. وإن الرجل من أهل السنة لا يذكر الله خاليا فتتحات ذنوبه كما تحات ورق الشجر اليابس. أما صاحب البدعة، صاحب الاجتهاد في هذه الأمور، ما له بركة، كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا. مما يعين على الاجتهاد في طاعة الله والمسارحة أيضا الصحبة الطيبة ومصاحبة أهل الإيمان وأهل السنة. ولذلك جعل الله الولاء والبراء من قواعد الدين وأسسه. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا أردت أن تسارع في الخير فانظر إلى المسابقين، ادخل ميدان السباق، ادخل ميدان السباق مع أهل الخير، مع المسارعين، مع أهل الطاعة، مع أهل الإيمان، فكن معهم مصاحبا ومواليا ومتبعا، فإن ذلك يعينك على المسابقة. وكان الله سبحانه وتعالى يعذي نبيه بمن سبقه من الأنبياء: ما كنت بدعا من الرسل. لست أول رسول، انظر إلى الرسل قبلك ماذا صعن بهم وماذا كان شأنه. يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يتسلى بأصحابه وقوهم الله بهم وكان معهم ككتلة واحدة، وعزه الله به، وجعل الله سبحانه وتعالى إعزاز النبي ونصرة أهل الإيمان من وسائل الإيمان، يعزرونه وينصرونه ويوالونه ويتولونه. وهكذا شأن أهل الإيمان في نصرة بعضهم بعضا ومحبة بعضهم بعضا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للصحبة المباركة والصحبة أهل الخير كمثل نافخ الكير وكمال بائع المسك. ماذا تنتظر من بائع المسك وماذا تنتظر من نافح الكيل؟ وقال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن خليلي، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكان الناس يقولون في مثل السابق: من صاحب المصلين صلى ومن صاحب المولين ولى. فكن مع أهل الخير، مع أهل الخير معهم قلبا وقالبا مواليا لهم ومناصرا له، فإن ذلك يعينك على الاجتهاد في طاعة الله، فإن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. لكن أيضا لا بد أن تعلم أن بعض الناس قد يخذل أو قد يضعف، وهذا ليس من أهل الخير، فلا يغرنك المخذل. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السنة وأهل الجماعة في آخر الزمان فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فبدأ أول بالخاذل، لأن الخاذل هو اللي معك على الخط، ظاهره ظاهر السنة ولكنه يخذلك ويضعف من شأنك، فشأنه أعظم وضرره أكبر، وظلم ذوي القربى أشد مرارة على القلب من وقع الحسام. فإذا كان الإنسان على منع، ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الخوارج شر أهل الإسلام، لأن ظاهرهم الخير والصلاح ولكن يخذلون عن السنة ويخذلون على الخير. فهذه بعض الأسباب وبعض الوسائل التي تكينك على الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويرزقنا وإياكم الاجتهاد في طاعته، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا من المجتهدين في هذه الأيام المباركة في اجتهاد في الصيام والقيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما بالحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن اجتهاد الرسول ومسارعته في طلب ليلة القدر أنه اعتكف العشر الأوائل فقيل له أمامك، فاعتكف العشر الوسط فقيل له أمامك، فاعتكف العشر الأخيرة، ولا زال يعتكفها صلى الله عليه وسلم حتى توفي. وكان صلى الله عليه وسلم من شدة اجتهاده ومسارعته في طلب ليلة القدر أنه إذا دخلت عليه العشر اجتهد في قيام الليل، واعتزل أهله واعتزل النساء ولم يعاشرهن، كل ذلك اجتهادا صلى الله عليه وسلم في طلب ليلة القدر. فأروا الله الصدق والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في طاعته، ييسر الله لكم أسبابها. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.